السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل يا عمر. عمر من فرنسا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخنا الفاضل.
أهلا وسهلا.
نعم شيخ.
تفضل يا عمر.
شيخ، هناك سؤال واحد شيخ.
نعم.
منذ سنوات عديدة أبقى طول النهار في بيتي ولا أخرج إلا قليلا، لأنني مصاب يعني ببعض الوساوس.
نعم.
أشعر بضيق والكرب الشديد وعدم الرغبة في الحياة. مرتين أو ثلاث مرات في الشهر أحلق لحيتي، وبعد ذلك لا أستطيع الذهاب إلى المسجد حتى التكلم والنظر والحديث مع الناس، لا أستطيع بدون لحية. وعندما أنظر إلى وجهي أراني كأنني مريض يا شيخ.
نعم.
تأتي هذه الوساوس عند الكرب يعني خاصة، حتى صلاة الجمعة لا أصليها في المسجد، أصليها في البيت في معظم الوقت، وهذا يتعبني كثيرا، حتى العمل لا أستطيع في هذا الحال يا شيخ.
طيب.
وعندما أنظر إلى وجهي أبدأ بإزالة الشعر لحية حتى أحرقها بالمكينة كلها، وبعد ذلك أبقى في البيت الأسبوع كامل، وهكذا شيخ يعني أسبوع بعد أسبوع. وما نصيحتكم يا شيخنا الفاضل، علما أنني أعرف أن حرق اللحية لا يجوز يا شيخنا؟
طيب يا عمر، أهلا وسهلا، تسمع النصيحة بحول الله.
حياكم الله. حياكم الله.
بارك الله فيك. تفضل زكريا.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
أهلا وسهلا.
والله هي الأيام لما تبت فيها البرنامج كأنه ولا شيء.
جزاك الله خير زكريا، بارك الله فيك.
مهم شيخ، عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل يا زكريا.
مرة يوم الجمعة رحت مشان صلي بالجامع.
أي.
هو بعيد شوي، يمكن أكثر من 45 دقيقة على الأقدام، وعبارة عن جبال وحجار، وتقطع معي الحذاء بنصف الطريق. مشيت بحذاء واحد، وكنت بحط رجلي في الأرض وشوك وتراب، يعني كان حر الشمس، فما قدرت إني زيل الحذاء على رجلي الثاني. يعني بدخل بالذم نهي الرسول عن إنه تمشي بحذاء واحد.
نعم.
ولما رجعت خبرت علي باللي صار معي، يعني اعتبر إني ما صبرت على قدر الله، لأنه الطريق كان شمس وحر.
يعني رجعت ما صليت يا زكريا؟
لا كملت، رغم أني بنفس الطريق كملت ورحت صليت، لأني كنت ماطب على صلاة الجمعة.
ما شاء الله. وكيف أنت قلت لي 45 دقيقة بعيد عنكم؟ أنتم في قرية تعيشون؟
في قرية. نعم.
وأقرب مسجد 45 دقيقة مشيا على الأقدام. ها؟
في طريق للسيارات، بس ما عم يمر في عوايد، بس قليل سيارة.
طيب ابشر زكريا،
احنا تعودنا على هذا الطريق
يعني. اي حفظك الله. السؤال الثاني.
مرة شفت فيديو على وسائل التواصل، كان واحد يقول انه بنت ابي بكر وحفصة رضي الله عنهم كانوا يؤذين رسول الله، فاستدل بكذبه هذا بقول عمر بن الخطاب، يعني كان يقول أوصل بك يا ابنة أبي بكر أن تؤذي رسول الله؟ قالت ما لك وما لي ابن الخطاب عليك بعيبتك، وذهب إلى حفصة قال لها أن رسول الله لا يحبك ولولا لطلقك. يقول هذا الزنديق أن هذا القول ذكر في صحيح مسلم، يعني يريد توضيح يا شيخ.
إن شاء الله زكريا أبشر، بارك الله فيك.
شكرا، بارك الله فيك وفي عيالك يا شيخ.
بارك الله، جزاك الله خير، شكرا لك. أم يحيى.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤال بخصوص الحج.
أي.
ربي لك الحمد، رحت هاي السنة للحج.
نعم.
وفي طواف الإفاضة جتني الدورة الشهرية.
أي.
حسيت يعني فيها وطفت وسعيت وبعدين تيقنت أنها دورة.
نعم.
فسألت كثير، في من يقول لي عليه شدي، في من يقول لي من لا عليك شيء ويصير أنش تدوري يعني أسوي الطواف وأنا فيني الدورة الشهرية. وأنا رجعت الحين أمس، رجعنا الإمارات، وترى ردك يا شيخ هل علي طواف؟ أنا لين الحين ما بعدني على التحلل الأكبر، ما تحللت.
وتستطيعين ترجعين يا أم يحيى من جديد إلى مكة؟ عندك
والله
القدرة؟
يا شيخ طبعا أستطيع، لكن صعب يعني، من عيالي ما لقيت حد، رجعت لأخواني، لكن التكلفة بعد مش سهلة بالنسبة لي. لكن إذا كان هذا في تمام للحج وهذا الرأي الصحيح أسويه، أمر الله.
أول حجة لك؟
أول حجة.
طيب أبشر يا أم يحيى،
جزاك الله خير،
مرحبا ومسهلا. أمت الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا نقوم الليل 8 ركعات، من هو الأفضل أن نصلي الشفع والوتر سردا أم متفرقة؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني الأضحية، أنا ضحيت وصدقت على ولدي اللي متزوج ويسكن بعيد عليا، ما صدت هنا المساكين عطاهم جمعية تطاوهم الأكباش، صدقت على ولدي، هل يجزي هذا؟
يعني أنت ضحيت وأرسلت جزء من اللحم لابنك؟
نعم، هل هذه تصدقة؟
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
مرحبا ومسهلا. تفضل أبو طارق.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وأنت بخير.
وأنت بخير وسلامة.
الله يعطيك العافية. شيخ بس عندي سؤال واحد الله يسلمك.
تفضل أخوي.
في صلاة المغرب أحد الأيام من فترة قريبة يعني، في التشهد الأخير الإمام طبعا جالس، والتشهد الأخير جزاه الله خير ظهر سهى واحد من المأمومين، فقال سبحان الله لما شافه طول كأنه يعني يفكر في الركعة الثانية.
أي.
فالإمام ارتبك وقام، الحين أنا خلف الإمام قلت سبحان الله مرتين لكن ما سمعني، خلاص قام وكملنا. في الحالة هاي صلينا احنا 4 ركعات في صلاة المغرب.
ايه.
لكن الإمام يعني طبعا سجل سجود السهو. أنا سؤالي في حالة أنه مأموم ثاني يبغي يقول يعني أنه التسبيح هذا غلط، إيش اللي يقوله؟ أنا ما نعرف يعني، أنا ما أعرف أذانه يعني.
إن شاء الله يا أبو طارق.
فهمت سؤالي يا شيخ؟
نعم نعم واضح. نعم.
الله يعطيك العافية.
يعافيك.
في هذا البرنامج الطيب.
الله يحفظك. الله يحفظك. طيب اكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. الأخت مريم من الشارقة بارك الله فيها تقول حلفت على يمين بأن فلانة ما قالت هذا الشيء وخطأ مني، تقول فلما سألت فلانة تبين بأنها قالت هذا الشيء، ماذا علي؟ أختي مريم من الشارقة بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لمن حلف على شيء يظنه وقع أو يظنه لم يقع وأخطأ في ذلك ليس عليه شيء ولله الحمد والمنة، فقد نص أهل العلم على أن من يمين اللغو أن يحلف الإنسان على شيء خطأ، كأن يقول والله ما طلعت الشمس ويطلع خارج البيت فيجد الشمس قد طلعت، أو يقول والله العظيم أن فلان رجع من السفر مثلا وتبين أنه ما رجع من السفر اشتبه عليه الأمر، أو فلان والله ما قالت هذا الكلام وتبين بأنها قالت، ما عليك شيء ولله الحمد. لكن الأصل أن الإنسان يحفظ يمينه، قال جل وعلا واحفظوا أيمانكم، ولا ينبغي للإنسان أن يتساهل في كثرة اليمين، لأن الإنسان إذا استمر اليمين يبدأ يحلف في الخير وفي الصح عفوا والخطأ، فيتنبه الإنسان لهذا. منى من السعودية تسأل تقول هل يشرع قراءة سورة ياسين على الشخص المحتضر؟ أختي منى من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة لسورة ياسين لم يرد في فضل قراءتها حديث بخصوصها، لا على المحتضر ولا على الميت ولا على الحي، ما ورد ما ثبت في سورة ياسين حديث يدل على خصوصية معينة له. ورد حديث اقرأوا ياسين على موتاكم عند أصحاب السنن، لكنه حديث ضعيف لا ينتهض للاحتجاج أو القول به في سنية قراءة سورة ياسين على المحتضر. وإن كان بعض الفقهاء قال بذلك لكنهم اعتمدوا على من صحح الحديث، والواقع بأن سورة ياسين لم يرد بخصوص قراءتها حديث، لهذا ما يقرأ على المحتضر سورة ياسين. بارك الله فيك ورضي عنك. منى من السعودية تقول في العشر الأخير من رمضان، تقول يعني شيء من هذا القبيل، تقول أنكرت عليهم فقالوا لي لا تتشددين كما تشدد بنو إسرائيل، تقول ما حكم هذا الكلام؟ أختي منى من السعودية بارك الله فيك، أولا بالنسبة لدين الإسلام ولله الحمد دين الوسطية والاعتدال وليس دين التشدد والغلو، لهذا يقول جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وقد نهى الله جل وعلا عن الغلو في الدين كما كان عليه أهل الكتاب من السابقين، النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الغلو. لكن ما هو الغلو؟ للأسف الشديد الآن يوجد من الناس من يفسر اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام بالتشدد والغلو، من الناس من يفسر من ينهى عن المحرمات بأنه متشدد، وهذا والله من أعجب العجب. فالأخت منى تقول عندي إخوان يشغلون معازف لقوا في العشر الأخير من رمضان، ولما أنكرت عليهم قالوا لا تتشددين، أين التشدد؟ هذا نهي الله عز وجل، الله عز وجل نهى عن هذه المعازف، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذه المعازف عموما، ويتأكد النهي في الأزمان الفاضلة وفي الأماكن الفاضلة. فأنت يا أخت الفاضلة لست متشددة، أنت أديتي شيء عظيم حينما ذكرتيهم بالله ونهيتيهم عن شيء نهى الله عنه ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، بل فقهاء المذاهب الأربعة كلهم يقولون بعدم جوازه، عدم جواز المعازف. لهذا للأسف الشديد يوجد بعض الناس الآن يريد من الآخرين أن يوافقونه على ما يهوى، حتى إذا قالوا له هذا لا يجوز قال له هذا تشدد، فأصبح يفسرون السنة والفريضة التي يأمر بها الآخرون بأنها تشدد. كيف تشدد؟ هذا دين الإسلام، يجب على الإنسان أن يقف على قنطرة التسليم لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام. في فرق يا منى بين اثنين، وقولي لإخوانك هذا الكلام، فرق بين اثنين، شخص يقع في المخالفة فلما يقال اتق الله قال أسأل الله أن يتوب علي ويعترف بخطأ، يقول أنا والله أخطأت وأسأل الله يتوب علي والله يغفر لي، هذا خير وأفضل من شخص لا يقول لا تتشددون وهو يعلم بأن هذا حرام أو بأن ما أمر به سنة واجب مثلا، يقول لا تتشددون كيف يعني تأمرن مثلا بكذا وكذا أو ليش تنهون عن كذا وقد نهى الله عنه ونهى عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. عموما أنت على خير، أهم شيء يا منى منك يعني تستعملين الأسلوب اللين واللطيف، ما تأتين يعني بمخاشنة أو بطريقة سلطة يعني فيها استعلاء وسلطوية تخاطبين إخوانك على أنك أنت المسؤول عنهم، تنتبهين لكن إن شاء الله أنك على خير، ولكن تتلطفين معهم تقولين لهم إحنا في أيام رمضان وعشر الأخير ونرجو ما عند الله مثلا، كيف تستعملون هذه الأشياء؟ أنتم الآن لو فردتم في بعض العبادات لمناكم، كيف الآن تقعون في شيء مما نهى الله عنه؟ يعني الكلام اللطيف والطيب بارك الله فيك. محمد من العين يقول أنا أحب أتصدق عن والديني دائما لكنني أخبر الناس، أقول للناس أنا تصدقت وفعلت شيء من هذا القبيل. محمد من العين بارك الله فيك ورضي الله عنك، صلى الله تعالى أن يعني يبارك في عملك. وشيء عظيم أن الإنسان ما ينسى والديه وما ينسى أمواته من الدعاء ومن الصدقة، وهذا شيء حقيقة يؤجر عليه الإنسان، والثواب يصل الحمد لله إلى الأموات. لكن يا أخوي الفاضل احذر من مداخل الشيطان، فإن للشيطان مسارب دقيقة جدا يدخل من خلالها إلى الإنسان ليفسد عمله. ومن هذه المسارب هي مثل ما جاء في الحديث، مثل دبيب النمل، مثل دبيب النمل ما يسمع له صوت. الآن لو أن نملة يعني مشت على صخرة صماء ملساء ما حد يسمع، بل لو مشت على أرض خشنة ما حد يسمع لها صوت. لذلك الشيطان له مسارب دقيقة جدا، منها الرياء يدخل فيه على ابن آدم حتى يفسد عليه العمل. لهذا الإنسان إذا عمل عملا صالحا وهو من أعمال الدين وأعمال الآخرة يريد به السمعة والرياء وجوه الناس، أبطل الله عمله، نسأل الله العافية والسلام. فإياك يا أخي محمد، إياك أن تخبر الناس بأعمالك. لماذا؟ لأني أنا سألتك قلت لك ماذا تريد، تقول والله أنا أحب أني كذا يشوفوني أتصدق. لا، هذا ما يجوز، هذا أنت الآن أفسدت عملك. الرياء هذا من أخوف ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يخافه على أمته، أخوف ما يعني كان يخافه على هذه الأمة هو الرياء، أن الإنسان يعمل العمل الأخروي يريد به الدنيا، يريد الناس يمدحونه ويثنون عليه ويقولون ما شاء الله فلان يتصدق وفلان يفعل وفلان يفعل. أما إذا والله الإنسان جالس في مجلس وأراد يشجع الناس على الخير، يقول يا ناس يا طيبين يا الأخيار لا تنسوا موتاكم، لا تنسوا موتاكم، تصدقوا. الحمد لله عندنا جمعيات وعندنا جهات تتبنى هذه المسألة. وسأل واحد قال لك يا محمد أنت وش تسوي لوالديك؟ تقول والله أنا حفرت لهم بير، بنيت لهم مسجد، وأنت ما قصدك أنك يمدحونك ويثنون عليك، ها؟ لا، قصدك أنك تشجعهم وتدلهم على طرق الخير، ما فيها شيء. أما والله أنت الآن أمس تصدقت عن والدينك بعشرة ذي الحجة مثلا، تصدقت عنهم بصدقات وجيت في المجلس ما حد دري عنك، ما علم عليك إلا الله عز وجل، وجاي تقول للناس تخبرهم، هذا رياء ما يصلح يا محمد، الله يرضى عليك. حاول أنك تعتني بنفسك وتخفي عملك، خاصة الصدقات هذه في صراع في النفس، طبيعة النفس البشرية تحب أن الناس يدرون أن تصدق وبذل وأنفق، لكن الإنسان يحذر. أما إذا كان في مصلحة راجح والإنسان نيته لله عز وجل ما عليه شيء ولله الحمد. منى من اليمن تسأل عن حكم تشقير الحواجب. يا منى من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لتشقير الحواجب مسألة خلافية بين العلماء، المعاصرين منهم من أباحها وذلك وجعلها من جملة الزينة اللي تتزين فيها المرأة لزوجها ولنسائها وعند محارمها، مثل ما تحمر وتصفر وجهها مثلا بالمكياج أو بالأشياء هذه، قالوا هذه من جملتها. والقول الثاني قالوا لا، هذا أمر يتعلق في الحاجبين، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن النامصة والمتنمصة. وإذا تأملنا في مسألة التشقير نجد بأنها تحمل أحد معنيي النمص. النمص هو أخذ ونتف أو قص شيء من شعر الحاجبين بحيث يصبح دقيق. ولما تشقر المرأة حاجبيها هي وصلت إلى هذا الغرض اللي تسعى إليه النساء. لذلك الذي يظهر لي أنا والله تعالى أعلم أنه ما يجوز التشقير، وغيري من العلماء وطلبة العلم يفتون بالجواز، وقفت على أقوال كثيرة، لكن الذي يظهر لي بأنه لا يجوز لأنه فيه أحد معنيي النمص. بارك الله فيك، والشريعة ما تغفل مثل هذه العلل والمقاصد وتنظر إليها. بارك الله فيك يا منى. منى سؤالك أنا أجبت عليه اللي هو مسألة الوسواس، جمعتك في الجواب للأخ إبراهيم اللي يشكو بنته يقول عنده وسواس، يعني لعل إن شاء الله استفدتي من الجواب. عمر من فرنسا يقول أنا أعاني من سنوات كثيرة من يعني حالة نفسية، وأني ما أخرج من البيت وأصبح عندي وسواس وعندي عدم رغبة في الحياة أحيانا، وأحلق لحيتي وأنظر في المرآة يعني لا أستطيع الذهاب إلى المسجد، أشعر بمرض، أشعر بكرب، يعني صلاة الجمعة ما أحضرها، يسأل يقول ما هي نصيحتك؟ عمر من فرنسا، بارك الله فيك أخي الفاضل، أولا لا بد أن تعلم بأنك تعيش في الدنيا، والدنيا هذه دار أعراض ودار أمراض ودار مفاجآت وأحزان وكروب وكبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ولذلك هذه الدنيا ما صفت لأحد، الدنيا هذه ما صفت لأحد، حتى الأنبياء ما صفت لهم الدنيا، ها؟ هذه الدنيا هي هكذا خلقها الله عز وجل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة لما شرحت وذكرت من حالتك، هي حالة نفسية، أنت لابد أن تقتنع بأن لديك مرض نفسي، لديك عقدة نفسية، وهذا حقيقة يسهل قضية العلاج. كثير ممن يبتلون بمثل هذه العقد ومثل هذه الأمراض النفسية لديهم مكابرة، ولذلك يتأخر عليهم العلاج، يكابرون، يقول لا أنا ما في لي شيء، أنا سليم، أنا كذا، وهذه مشكلة، فهذا يطيل أمد المرض. أما الذي ينظر ويعترف بأنه مريض، خاصة إذا رأى كل من حوله يعيشون حياة سليمة، ما عنده مشكلة، يشهدون الجمع والجماعات، يعفون لحاهم، يمارسون حياتهم بشكل طبيعي، ها، يجزم بأنه هو يمر بحالة مرضية، بحالة مرضية. الأمر الثالث هو العلاج، أنك تعالج نفسك، تعالج نفسك بشيئين، بطريقين. الطريق الأول أهم من الطريق الثاني. ما هو الطريق الأول؟ التعلق بالله عز وجل واللجوء إليه سبحانه وتعالى بالدعاء، ما في أعظم من الدعاء. وإذا فعلا دعوت الله تعالى بقلب يعني فيه حضور وفيه تذلل وانكسار وانطراح على عتبات المولى، وتتعرض لنفحاته خاصة في الأوقات والأحوال التي مظنت إجابة الدعاء، مثل السجود بين الأذان والإقامة، بعد عصر يوم الجمعة، في الثلث الأخير من الليل، في حالات الاضطرار لما تصل فيك الحالة تبلغ فيها مبلغ، يعني فعلا تصل مثل ما ذكرت إلى مرحلة الاكتئاب، تسلم أمرك إلى الله عز وجل، صدقني سيأتيك الفرج، لأن الله وعد ووعده الحق، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وشوف الأنبياء في القرآن، وزكريا إذ نادى، وأيوب إذ نادى، يأتيهم الفرج مباشرة. وكذلك الرقية يا عمر، ترقي نفسك، تفتح يديك وتقرأ الفاتحة ثم تنفث فيها وتمسح وجهك ورأسك وسائر بدنك، تقرأ 7 مرات في النهار، 7 مرات في الليل، ولو قرأت بماء وشربته أو اغتسلت به أيضا شيء حسن وطيب، وهذا يساعدك بشكل كبير على الانعتاق من هذه الحالة النفسية وهذه العقد، وللشيطان دور كبير في مثل هذا الأمر، واضح؟ والطريق الثاني زيارة عيادة طبية نفسية مثلا، خاصة لما تختار الطبيب المتخصص بالأمراض النفسية ولديه حظ من الثقافة الشرعية أو كذا، ويعرف كيف يتعامل معك ويعطيك برنامج علاجي، هذا يسهل كثير من أمور حياتك بإذن الله. وكثير مثلك يا عمر الحمد لله شفاهم الله وعافاهم، لأنه فعلا استجابوا للنصائح وطبقوا هذه التوجيهات عمليا، وأصبحوا الحمد لله أسوياء، يمارسون حياتهم بشكل طبيعي، وبعضهم بل تفوق في دراسته وفي عمله. وأنا أعرف أشخاص، لما أتحدث ما أتحدث من كيسي أو خيال، لا، أعرف أشخاص ولله الحمد الآن لهم دور فاعل في المجتمع وكذا، بعد أن مروا بمثل هذه الأشياء. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، حاول أن تعيش بينها يعني مع هذين الأمرين. الشيء الآخر، لابد أن تكسر هذا الحاجز، هذا الحاجز اللي أنت تعيشه الآن هو مجرد وهم، أنت الآن يخيل إليك أنك إذا ذهبت إلى الصلاة سيكون كذا، إذا ذهبت اختلطت بالناس سيكون كذا، هذا من توهين الشيطان، ويحاول أن يخيل إليك بأنك ممكن تتعرض. اكسر هذا الحاجز. كيف كسر هذا الحاجز؟ الآن أنت تريد أن تشهد صلاة الجماعة، ولديك حالة من يعني الرهاب اللي لما تختلط بالناس هو مجرد شيء هلامي ليس له يعني واقع ممكن أنك تقول يصدك عن هذا الأمر، اكسره واذهب إلى صلاة الجمعة ستجد الأمر طبيعي، الأمر طبيعي جدا. صلاة الجماعة، الذهاب إلى السوق مثلا للشراء والتبضع مثلا تجد الأمر طبيعي. استجابتك لمثل هذه الأشياء واعتقادك بأن فعلا هذا حقيقي، هذا مشكلة، هذا يعني يمد في مسألة المرض ويبقيك في هذه الدائرة ما تستطيع الانعتاق عنها. واضح يا عمر؟ طبق هذه الأشياء الثلاثة وبإذن الله ستتصل بنا وتقول أبشركم إلا الحمد الآن أنا تخلصت من هذه الأشياء. وهي رسالة ليست لك فقط يا عمر، قد تكون أنت الآن كسبت أجر في أناس ممكن ما يتواصلون مع البرنامج لكن عندهم المشكلة التي عندك، وهي في الحقيقة متزايدة في الفترات الأخيرة يعني في الناس، ما أدري إيش الأسباب، موجودة يعني هذه الأمراض وهذه العقد النفسية موجودة بشكل يعني يمثل مثل الظاهرة في كثير من بلدان العالم الإسلامي. بارك الله فيك يا عمر، وأسأل الله تعالى أن يكتب لك الشفاء والعافية وأن يعيذك من شر الشيطان وتوهينه وأن يجعلك مباركا وتعود إلى يعني حياتك الطبيعية وتلتزم هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسنته. بارك الله فيك. زكريا من المغرب يقول أنا الجامع يبعد عني 45 دقيقة مشيا على الأقدام، يقول انقطع الشسع نعلي فمشيت بنعل واحدة وتذكرت نهي النبي عليه الصلاة والسلام بالنهي عن المشي بنعل واحدة، يقول بعدين واصلت المسير ويعني حصل تعب ومشقة ومع حرارة الشمس، ويقول بعدين رجعت ويعني قلت يعني مثلا أصبر على قدر الله وشيء من هذا القبيل. زكريا من المغرب بارك الله فيك، صلى الله تعالى يكتب أجرك، وأنا أبشرك بخير بأن هذه الرغبة في حضور صلاة الجماعة وصلاة الجمعة وبذل هذا الجهد، وأبشرك بأن أجرك على قدر نصبك وعلى قدر المشقة التي عانيتها وعالجتها في ذهابك إلى صلاة الجمعة، مع أنني لا أريد أن أقول لك بأنه لا تجب عليك الجمعة إذا كان فعلا بينك وبين الجامع مسافة فيها يعني صحراء، يعني تعيش في جبل وبينك وبين الجامع مسافة بعيدة فيها منطقة مقطوعة صحراء ما تجب عليك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم، قال أجب. فكأن فالعلة هي أن يسمع الإنسان النداء بالصلاة، هذا متى؟ إذا كان هناك يعني بينك وبين الجامع مسافة. أما إذا كان في نفس المدينة يعني في نفس البنيان لكن في طرف المدينة، نعم تجب عليك، يجب عليك شهود الجمعة. عموما أنت الآن يعني إذا كان بإمكانك أن تركب وسيلة من وسائل النقل سواء كانت سيارة أو دابة، طيب كان الصحابة يركبون الدواب يشهدون صلاة الجمعة فتستعمل هذه. يعني بعض الناس يا زكريا يعتقد بأنه إذا ما ركب وسيلة النقل وذهب إلى صلاة الجمعة مع هذه المشقة يكون له أجر أكثر، وهذا قد يسبب له مشاكل أكثر، يعني من ناحية الصحية، من ناحية ضربات الشمس مثلا، من ناحية التعرق، يدخل الجامع بعرق وبروائح كريهة ما يليق هذا. لذلك بعض الناس لديه فهم مغلوط في قضية المفاضلة، يقول خلاص أنا أذهب في الحر الشديد إلى الجامع مشيا على الأقدام ويسبب له يعني أشياء كثيرة. لا، اركب السيارة، اركب الدابة، اركب حتى لو الدراجة الهوائية مثلا، أفضل من أنك تمشي في الحر الشديد والأجر واحد ولله الحمد. في الشتاء ممكن يعني في فصل الشتاء تمشي على الأقدام وتذهب مبكر، طيب بارك الله فيك. طيب نأتي إلى قضية المشي بالنعل الواحد. نعم، جاء في السنن عند الترمذي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يمشي الرجل بنعل واحدة، وجاء في حديث آخر فيه بيان العلة أن الشيطان يمشي بنعل واحدة. هذا متى؟ إذا كان الإنسان اختيارا يختار هذا الشيء، يمشي بنعل واحد. أما شخص مثلا انقطع شسع دعنه الآن وهو سيمشي بنعل واحد لأنه ما يستطيع المشي بالنعل الثانية، نقول له هل إذا مشيت حافيا لا تتضرر؟ فإذا قال نعم نقول له احمل النعلين ولا تمشي بنعل واحدة. أما إذا قال لا سأتضرر، هناك شوك وحجر وربما يكون هناك أشياء مثلا جارحة كزجاج في الطريق أو أشواك مثلا، نقول لا بأس بهذا. لماذا؟ لأنك ما قصدت هذا الشيء، ما قصدت هذا الشيء. واضح الفرق يا زكريا؟ بارك الله فيك وتقبل الله منك. وبالنسبة لقضية أنك تلوم نفسك أنك ما صبرت، هذا ليس مقامه وليس محله، بارك الله بك. أنت صبرت صبرا عظيما في ذهابك تمشي 45 دقيقة إلى 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 الجامع حتى تشهد الصلاة، أنت على أجر وعلى خير، بارك الله فيك. زكريا من المغرب يقول شاهدت مقطعا في الفيديو يقول يعني بأن عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر كان يؤذيان النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر قصة عمر كيف تؤذين رسول الله شيء أو كيف وصل بك الحال إلى غير ذلك. يا زكريا بارك الله فيك، أولا بالنسبة لأمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم هن اصطفاء واختيار من الله عز وجل، فالله تعالى كما اختار محمدا صلى الله عليه وسلم أن يكون خاتم المرسلين وسيد الأنبياء والمرسلين، اصطفى له زوجات جل وعلا وتقدس، واختار لهن واختارهن للنبي صلى الله عليه وسلم ليكن زوجاته في الدنيا وزوجاته أيضا في الآخرة في الجنة. لهذا أمهات المؤمنين اصطفاء واختيار، والله جل وعلا لا يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا الطيب من الأقوال والأفعال والأعمال والأصحاب والزوجات والأهل والذرية صلوات ربي وسلامه عليه، هذا أمر متقرر. الأمر الثاني أن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام من آل بيته، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، ولذلك أول آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام هن زوجاته رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، واضح؟ لهذا الله عز وجل ذكرهن في هذه الآية وزكاهن، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فكما أن علي من آل بيته، وكما أن فاطمة من آل بيته، وكما أن العباس وجعفر، كذلك أمهات المؤمنين لا يستثنى منهن واحدة. المسألة الرابعة بارك الله فيك أن أمهات المؤمنين كما أنهن اصطفاء واختيار، فهن يتفاضلن فيما بينهن بالنسبة لقربهن من النبي عليه الصلاة والسلام. أرأيت الصحابة الكرام الذين اصطفاهم الله عز وجل لصحبة النبي؟ هذه الثلة المؤمنة هم أطهر أهل الأرض بعد النبي عليه الصلاة والسلام وبعد الأنبياء، يتفاضلون فيما بينهم مثل الملائكة. الملائكة خلق عظيم، أفضلهم جبريل، البشر أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، بعد النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء الصحابة، ويتفاضلون الصحابة فيما بينهم، فأفضلهم أبو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي. بالنسبة لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلى قلبه وإلى نفسه عائشة رضي الله عنها، مع محبتي لبقية نسائه، لكن عائشة تميزت وحازت قصب السبق في الفوز بقلب النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء في الحديث أن صحابيا سأل النبي عليه الصلاة والسلام من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. قال يا رسول الله من الرجال؟ قال أبوها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وهذه مسألة متقررة عندنا في القرآن والسنة ولا نحتاج يعني أن نطيل الكلام فيها. المسألة الأخرى أظن الخامسة أن أمهات المؤمنين بينهن من الغيرة ما هو معروف عند بقية النساء، كل امرأة تزوج عليها زوجها لديها غيرة، ولذلك هن بشر من البشر، يعني نحن لا نقول بأنهن معصومات لكنهن طاهرات طهرهن الله وزكاهن. مسائل الغيرة هذه طبيعية جدا وهي ملح الحياة إن صح التعبير. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يتبسم من غيرتهن وأحيانا يغضب من غيرتهن إذا تجاوزن الحد وأحيانا يسمح عليه الصلاة والسلام بأن تقتص الواحدة من الأخرى، وهذا موجود في دواوين السنة النبوية بصورة تعكس مدى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من المحبة لهن والرحمة بهن ومن المعاشرة بالمعروف، المعاشرة اللطيفة منه صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة التي بعدها قضية الأذية، الأذى هذا يعني هو أذى معنوي، يعني لما يأتي ذكر الأذى لا يعني الأذى المادي الحسي، لأن هذا يسمى ضرر، لهذا الأذى أن يسمع الشخص شيء يتأذى منه، مثلا أن يكون تصرف أمامه يتأذى منه، وهذه طبيعة الحياة البشرية. نحن لا نريد أن ننزع الجانب الإنساني من حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ما نستطيع أن ننزع. الرسول صلى الله عليه وسلم بشر، هو كان يعني الله عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم، ولذلك لما أحيانا تحصل بعض الأمور يخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي أنه بشر، بشر عليه الصلاة والسلام. الجوانب الإنسانية، الجوانب الأسرية، الجوانب الاجتماعية موجودة في حياته عليه الصلاة والسلام. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام مثلا هجر نساءه، جميع نسائه هجرهن شهرا كاملا حتى نزلت آية التخيير، يا نساء النبي إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. لما نزلت هذه الآية أمر الله نبي أن يخير النساء فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة، وهذا كان سببه أنهن طلبن شيء من أمور الدنيا. طبيعي يشوف نساء، يرين نساء الصحابة يرفلن في حلل النعيم ويتمتعن بأشياء وهن محرمات، لأن الرسول عنده زهد، هو سيد الزهاد، سيد الزهاد صلى الله عليه وسلم، لذلك كان يقول مالي ولد الدنيا. فهن رأينا طالبنا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء منها، لكن الله تعالى امتحنهن فكشف عن قلوبهن وصدورهن فإذا مؤمنات يريدن الله ورسوله والدار الآخرة. لهذا هذا شيء طبيعي في الحياة الزوجية، وتدخل عمر رضي الله عنه وتدخل أبو بكر أيضا طبيعي جدا. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام مات عنهن وهو راض عنه، لأن الله زكاهن ورضي عنهن. لهذا يا زكريا أنصحك بأن لا تستمع إلى مثل هذه المقاطع وهذه الهرطقيات وهذا التشغيب الذي أصلا هو طعن في ذات النبي عليه الصلاة والسلام والطعن في رسالته، يعني لأن كل من يريد أن ينال من النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا لا يستطيع، فيجد الباب الذي يلج فيه إلى النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق زوجاته، عن طريق أصحابه مثلا، ونحن ولله الحمد لسنا في مقام الدفاع مثلا، نحن ما عندنا يعني شيء ممكن أن يمثل مثلا والله يعني ثغرة فيها طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. زكاهن، يكفي أن الله تعالى زكاهن، ويكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام مات عنهن وهو راض عنهن عليه الصلاة والسلام، ونصوص القرآن ناطقة يعني تزكية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه رسالة لكل أحد، حاولوا أن تبتعدوا عن مثل هذا يعني هذه المقاطع وهذا الهراء وهذا التشغيب الذي يراد منه الطعن في دين الإسلام أصلا، يعني الطعن في دين الإسلام. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام مات عن تسع نسوة، لو كانت امرأة منهن فعلا لم يرضى الله عليها ولم يرضى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما بقيت في ذمته ولا في عهدته صلوات ربي وسلامه عليه. أم يحيى من أبو ظبي تسأل تقول بأنها حجت هذه السنة وأثناء طواف الإفاضة نزلت عليها الدورة وتأكدت من ذلك، ماذا عليها الآن؟ أختي أم يحيى من أبو ظبي بارك الله فيك ومبارك الحج وشكر الله سعيك وغفر الله ذنبك وتقبل الله حجتك. أختي الفاضلة أنا سألتك سؤال مهم، وهو عندك القدرة للذهاب قلت نعم مع صعوبة، ارجعي إلى مكة وأحرمي من الميقات وطوفي طواف الإفاضة وسعي السعي بعد ذلك وقصري حتى تكتمل حجتك، لأنك أنت هذه حجة الإسلام، والحمد لله أنك تعيشين في الإمارات ومكة قريبة ولله الحمد، وستجدين إن شاء الله من يعينك من إخوانك وعيالك، ستجدين. ولو لم تجدي حتى لو ذهبت مع رفقة مأمونة من النساء لا حرج في ذلك، لأنك أنت الآن خاصة أيام شهر ذي الحجة ما زالت أيامه موجودة ولله الحمد، اذهبي. ولا أريد أن أترخص لك بأقوال بعض العلماء، فجماهير أهل العلم على أن الطهارة شرط من شروط صحة الطواف، الطهارة الصغرى فكيف بالكبرى؟ وبالنسبة لما يفتي به بعض العلماء هذه حالات خاصة وحالات يعني تدرس دراسة خاصة، جاي واحد امرأة جاية من الصين ولا جاية من جزر بعيدة ويصعب عليها الرجوع ولا تستطيع أن تحصل على تأشيرة، ممكن في هذه الحالة هنا قول لبعض العلماء يفتي به بعض مشايخنا لمثل هذه الحالات الخاصة. أما أنت ولله الحمد من الله عليك بالقرب، فأنصحك بأن تبادري إلى الذهاب، تطوفين وتسعين بعد وتقصرين، أمورك طيبة بارك الله فيك، وما يحتاج إلى التقصير. إذا كنت قصرتي يوم العيد ما يحتاج، لا إلا أن تجعلينها عمرة، هذه مسألة ثانية بارك الله فيك. تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كل عام وانت بخير يا شيخ.
وانت بخير أختي الفاضلة.
مبروك على الاستديو الجديد الجميل ما شاء الله.
الله يبارك فيك يطول عمرك.
جزاهم الله خير، جزاهم الله خير اللي دايمين عليه.
آمين، جزاك الله خير.
عمل هذا الجميل. أنا عندي سؤالين بالنسبة لي، وفي سؤال حق أخت ثانية يعني صديقتي.
نعم.
السؤال الأول بالنسبة مثلا لمسير حق العاملات في الصالون أي مكان، الموظفة اللي تشتغل معي يعني هل عادي أن نعطيها مثلا مبلغ معين؟
إن شاء الله.
ولا ما يجوز؟
إن شاء الله.
أو العامل مثلا يمسير مثلا السوبر ماركت والعامل اللي يأخذ الأغراض للسيارة، يعني أنا مش ملزمة بس نعطي من باب أنها يعني
صدق.
أنا أعتبرها صدقة.
إن شاء الله.
وش اسمه؟ أوكي؟
واضح.
بالنسبة لسؤال الأخت، لا وبالنسبة لطلال أظافر.
إيه؟
يعني يصير أني مثلا أتوضى وحط طلال أظافر وخلي مثلا يوم كامل وأصلي، يعني أعتبر نفس المس على الدلق.
إن شاء الله.
أوكي. سؤال الأخت اللي كتبت لي قالت أنه قبل تقريبا 12 سنة كان في فترة مع ناس يعني وشوشوا عليها في أمور الدين وكذي، فإنها ما صامت رمضان كامل، أنكروا عليها هذا الصيام أنه مش موجود وكذي من هالكلام، فهل هي الحين الصومة يعني قبل 12 سنة؟
إن شاء الله يا محمد.
شكرا، يعطيك
العافية. مرحبا أختي. تفضل أم عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ؟
مرحبا أختي.
قبل طاعتكم عيدكم بارك.
من الأعمال.
يا شيخ عزيز بالنسبة عندي سؤال بالنسبة للحج المتمتع.
أي.
بصراحة أنا الحين اتذكرت كنت أطالع يعني من التلفزيون موسم الحج وشيء، اتذكرت إن أنا بعد طواف الإفاضة ما صرت السعي. أي. الحين شو علي صراحة؟ جزاك الله خير.
متأكدة يا أم عبد الرحمن؟
ترى هالمشكلة يا شيخ.
متى حجيتي؟
حجيت 2002.
ها 2002؟
اي والله.
يعني قبل 13 يعني سنة.
يعني انا قلت حق زوجي بعد قلت له يعني انا متأكد ان بعد طواف الإفاضة، انا اذكر رحنا السكن ما صرت السعي 2002.
طيب انت وش كان حج تمتع؟
متذكر ان كان تمتع مع حملة السري، كنا تمتع ما انسى.
ايه إن شاء الله يا عبد الرحمن.
بعد طواف الإفاضة ما إحنا سعي أصلاً، ما أعرف إن في سعي.
إيه.
بس يوم سبحان الله شفت المشايخ في التلفزيون السعودي يكلمون ويرمسون إنه والله بعد طواف الإفاضة حق المتمتع.
طيب سألتي زوجك؟
حتى زوجي يقول أنا مو متأكد.
طيب.
من الاثنين. طيب. وكل واحد منا صار حج يعني على حسابه بعد لهالدرجة نحن كنا.
إن شاء الله أبشر.
فقلنا كل واحد يسعي على حسابه أفضل لأن عندنا راتب.
أبشر يا عبد الرحمن.
يسوي بعد 20 سنة.
أبشر يا عبد الرحمن.
جزاك الله خير.
مرحبا ومسهلا. فضلي موزة.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك طال عمرك؟
خير ونعم الله يحفظك.
طال عمرك، نحن من سكان أبوظبي.
أي.
وساكنين في أبوظبي.
نعم.
عيشتنا كلها في أبوظبي. ولكن هن بيوت في دبي، في العين، في الذيد، يعني مثل استراحات.
إيه.
هل يجوز إذا رحنا كم من يوم أن نحن لثلاث ليالي نقصر ونجمع؟ إن
شاء الله.
إن هذا بيتنا.
إن شاء الله.
مشكور ما تقصر.
مرحبا أختي.
مع السلامة.
مرحبا مرحبا. تفضل يا بشير.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عيدك عيد مبروك.
الله يبارك فيك يحفظك.
شيخنا المرة الأخيرة اتصلت ولكن أنا لا أتقن اللغة العربية جيدا ولم أفهمك كما يجب. وفت على والدي لما قلت لك أرحل إليهم.
كيف؟
أنا ساكن في مدينة في فرنسا.
أيه.
مدينة ووالدي بعيد علي 500 كيلومتر.
نعم.
نعم. ولكن أنا أين أعمل هنا في فرنسا قليل قليل، أين نجد عمل، أين نستطيع أن نصلي ونصلي الجمعة.
أي.
وإذا ذهبت إلى والدي يريدون أن أرحل لأسكن إليهم وأنا لا أنفق على والدي، الحمد لله عندهم تقاعدين في فرنسا وتقاعدين في الجزائر الحمد لله، من هذا الجهة لا يخصهم شيئا. ولكن يريدنا فقط أن أتقرب إليهم لأسكن هناك، ولكن إذا ذهبت هناك لم أجد عمل أين يقبلون أصلي الجمعة وأصلي الأوقات.
نعم.
هل أرحل ولا أصلي وأصلي متى أستطيع أو أبقى هنا وأبحث حتى أجد؟
أبشر يا بشير، أبشر يا بشير.
وسؤال ثاني. سؤال ثاني من فضلك يا شيخ، أنا منذ عندي عام عندي أحد أصدقائي توفى بمرض.
نعم.
ومنذ ذلك اليوم لأنه كان أصيب بالشلل، وهل هذه الأمراض إذا كتبها الله ستصيبنا أو إذا كنا نتوهم ستصيبنا بالوهم؟
يعني تقصد الآن أن الأمراض هذه إذا توهمناها أصبنا بها؟
نعم
إن شاء الله. طيب
بارك الله فيك شيخ.
وفيك بارك.
التفسير الآخر.
تفضل تفضل.
من قال سبحان الله 100 مرة في اليوم هل صح يغفر له 1000 حسنة أو يعطى له 1000 حسنة؟ سبحان الله فقط 100 مرة.
إن شاء الله.
بارك الله فيك شيخ.
حياك الله. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. الأخت أمة الله من الجزائر بارك الله فيها تقول أنا أقوم الليل بثمان ركعات، بالنسبة للشفع والوتر ما هو الأفضل، أني أصلهما أو أنني أصليهما فردا؟ أختي أمة الله بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة للعبادة بالنسبة للشفع والوتر صلاتهما مفصولتين أفضل من سردهما، لكن لو فعلتيهما مرة اتباعا للسنة لا حرج في ذلك، أما أنك تستمرين عليهما وتواظبين عليهما فهذا يفوت عليك أجر كبير، ذلك أن صلاة ركعتين فيهما زيادة إذا تشهدت وسلمت مثلا، بخلاف ما لو إذا سردتيهما ثلاثا سيفوتك التشهد الأول والجلوس له والأدعية التي فيه، لهذا الأفضل أن تفصلي بين الشفع والوتر بارك الله فيك. أمة الله من الجزائر تقول أنا ضحيت أضحية وتصدقت على ابني بجزء منها، ما حكم ذلك؟ أختي الفاضلة أمة الله من الجزائر، بالنسبة للمقصود الأول من الأضحية هو إراقة الدم لله عز وجل وتوحيدا له وتنسكا وتعبدا له سبحانه وتعالى، ونص بعض أهل العلم على وجوب التصدق من الأضحية ولو بجزء يسير، وفريق من أهل العلم قالوا التصدق سنة، والقول الأول قالوا أمر الله تعالى بالتصدق من هذه النسيكة، ولهذا أحسنتي أختي الفاضلة حينما تصدقت على ابنك، ما دام أنه مستقل وبعيد عنك مثلا ولديه أسرة وبعثت له جزء من الأضحية أحسنت في هذا بارك الله فيك، ولهذا ينص بعض العلماء على أن الأفضل في الأضحية أن تثلث ثلاثة أثلاث، ثلث لك وثلث صدقة وثلث هدية، ولو قسمتها قسمين أيضا لا حرج، قسم لك وقسم صدق. عموما أحسنت حينما تصدقت على ابنك. أبو طارق من العين بارك الله فيه يقول، يعني قبل فترة قصيرة في صلاة المغرب، يقول الإمام في التشهد الأخير أحد المأمومين سبح به فقام. يقول أنا متأكد بأن الإمام في التشهد الأخير، وكنت خلف الإمام فقلت أنا سبحان الله لأنبه الإمام للجلوس، لكن الإمام استمر فأتى بركعة رابعة ثم بعد ذلك سجد لي السهو. يقول طيب في مثل هذه الحالة وأنا متيقن ومتأكد ماذا أقول غير التسبيح؟ أبو طارق بارك الله فيك، أولا رسالة إلى بعض المأمومين هدانا الله وإياهم، ممن يسرح في صلاته ولا يخشع فيها ويبادر إلى الإنكار على الإمام أو الفتح عليه أو التسبيح مثلا وهو غير متأكد، ما ينبغي، ما ينبغي يا أخواني بارك الله فيكم. الذي يسبح في الإمام من كان متيقنا، مثل الشمس في رائعة النهار أنه زاد في الصلاة أو نقص في الصلاة مثلا. أما يحصل، وهذه منتشرة للأسف، بعض الناس الآن يسرح في الصلاة أصلا ما يعرف هو في أي ركعة، فيتوهم أنه في الركعة الثانية أو كذا، ثم يفتح على الإمام ويربك الإمام ويربك صلاة المأمومين، فما ينبغي. الإنسان ما يسبح إلا وهو متأكد متيقن، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للإمام، إذا استجاب لهذا المأموم الذي أخطأ وهناك مأموم آخر مثل حال أخونا أبو طارق متأكد بأن الإمام في التشهد الأخير يسبح به أيضا، يقول سبحان الله، فإذا رجع الإمام الحمد لله، إذا لم يرجع هنا مسألة، هل للمأموم أن يفتح عليه بكلام يفهمه بأنه أخطأ مثلا؟ هنا العلماء بعضهم يقول لا يفتح عليه إلا بالتسبيح، هذا بعض العلماء يقول لا يفتح عليه إلا بالتسبيح. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يسبح الرجال ويصفق النساء، من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال وليصفق النساء، ولذلك قالوا يلتزم الشرع، وهو مثل حال أبو طارق ما يتابع الإمام. لماذا؟ لأنه متيقن بأن هذه ركعة رابعة في صلاة المغرب، فينتظر الإمام حتى يسلم معه والإمام مجتهد. في فريق من أهل العلم يا أبا طارق قالوا نعم يفتح عليه، قالوا يفتح عليه، إذا الآن الإمام قام إلى الرابعة في صلاة المغرب وما نفع معه التسبيح، قال يفتح عليه، واختلفوا فيما بينهم هل يفتح عليه بأن يقول له اجلس مثلا، يقول له زد في الصلاة، فيكون كلام خارج عن أذكار الصلاة وخارج عن ما يكون في الصلاة، أو يقول له يأتي له بآية قرآنية تفهمه بأنه زاد في الصلاة. فمنهم من قال حتى لو أتى بكلام خارج الصلاة، من خارج الصلاة لا حرج، لأنه في مصلحة الصلاة، فيقول له مثلا زدت، يقول له زدت، قالوا يجوز هذا، هذا قول لبعض الفقهاء. والذي يظهر أن الثاني هو الأفضل. لماذا؟ حتى لا يخرج عن أذكار الصلاة وما في الصلاة من قراءة مثلا، فيأتي له بآية مثلا، يأتي له بآية مثلا فيها معنى القعود مثلا، القعود مثلا أو الجلوس مثلا، يعني يحاول أن يتذكر هذا الشيء مثلا، يأتي بآية مثلا فاقعدوا مثلا مثلا يعني شيء من هذا القبيل، أنا أردت أقول فاسجدوا لكن لا ما يصلح، هو يرجع إلى القعود مثلا، هذا أفضل يا أخي الفاضل. والذي يظهر والله أعلم لو قال له اجلس أو اقعدوا أو كذا لا بأس بذلك، خاصة وأن الزيادة هذه لا شك بين الزيادة في الصلاة، فلا بأس بذلك. بارك الله فيك يا أبا طارق. أم محمد من أبو ظبي تقول يعني بالنسبة لي أحيانا نذهب إلى الصالونات مثلا أو إلى المتجر أو إلى الجمعية، فنعطي بعض العاملات يعني مبالغ مالية من باب المساعدة والصدقة يعني الهبة أو شيء من هذا، هذا جائز. أختي أم محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للشخص إذا كان يعتقد بأنه إذا أعطى هذه العاملة أو هذا العامل سيخلص له في العمل والاهتمام به وكذا، هذا لا يجوز، هذا إفساد لهذا العامل على رب العمل، وهذا نوع من الهدايا المحرمة اللي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام هدايا العمال غلول. ولهذا تجد هذا العامل لما تجي أم محمد، أو عفوا هذه العاملة لما تجي أم محمد ما شاء الله تهش لها وتبش لها وتقدمها وتخدمها أكثر. لماذا؟ لأن أم محمد عطتها المرة الماضية. ولما تجي أم جاسم ولا أم أحمد لا، ما في اهتمام. ليش؟ لأن أم أحمد ما عطتها، أم جاسم ما عطتها، فشفت شلون؟ فيفسدون أرباب العمل، يفسدون العمال على رب العمل، هذا ما يصلح يا أختي ولا يجوز. كذلك في الجمعيات مثلا يعطى العامل والإنسان ما اشترى بعد شيء حتى يخدمه ويجيب له العربية والعربانة ويوديه ويجيبه، هذا ما يجوز، هذا إفساد له. أما والله أنت انتهيتي من الصالون وطلعتي خارجة وحبيت شفتي فقيرة مسكينة واضح عليها الحاجة وعطيتيها شيء، ما فيه شيء، خلصت العمل أنت. يعني الآن لو تجي تبغى تخدمك ما ما ما, ما تبغي منها شيء. كذلك عامل الجمعية لما يودي الأغراض للسيارة وبعد ما ينصرف تقولي له حطيتي في يدي شيء، خلاص هو أدى العمل. لكن قبل لا، هذا التقسيم هو اللي يجمع حقيقة بين النصوص الواردة في هذا الباب في المنع، وكذلك في مسائل الصدقات. بارك الله فيك يا أم محمد. أم محمد تقول أحيانا يكون على الأظافر طلاء الأظافر، هل بالنسبة للوضوء يعني نحكم عليه مثل الجوارب نمسح عليه ولا له حكم آخر؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، من شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، والأظافر من البشرة، والأظافر وطلاء الأظافر ما يقاس على جوارب القدمين ولا يقاس على خمار الرأس، انتبهي لهذا، فهذا قياس باطل، قياس باطل. أما الجوارب فللنص عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذه مستثناة الجوارب في القدمين أو الخفاف مثلا. وأما الخمار فعلى قول مذهب من المذاهب الفقهية دون بقية المذاهب، الجمهور لا يرون المس على الخمار، على قول أن هذا فيه نص أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في المسح على الخمر، واضح؟ أما طلاء الأظافر فهذا مانع من وصول الماء إلى البشرة، ولهذا لا يصح وضوء امرأة على أظافرها طلاء أظافر إلا بعد إزالته، ومن توضأت وعليها طلاء أظافر وضوءها غير صحيح لأن ما توضأت الوضوء الكامل. بارك الله فيك. أم محمد بن أبو ظبي تقول قبل 12 سنة تقريبا يعني كنت يعني مع ناس أتحدث أو سألت عن امرأة تقول قبل 12 سنة ما صامت رمضان وصار تشويش وشيء من هذا القبيل، تقول ما كنت أدري يعني الآن هل لي أن أصوم أقضي يعني رمضان اللي ما صمت قبل 12 سنة؟ أختي أم محمد من أبو ظبي بالنسبة لقضاء رمضان ما يسقط بالتقادم، يعني لو جاءتنا حرمة قالت قبل 50 سنة كان علي الدورة وأفطرت 7 أيام وما صمتهم، يجب عليها تصومها الآن قبل 50 60 70 80 سنة، ها ما يسقط بالتقادم، ذمة هذه الحرمة مشغولة الآن بهذه الأيام، إذا كان الشهر كله يجب عليها أن تصوم الشهر كله ولا يلزم التتابع، القضاء دائما ما يلزم فيه التتابع، إذا كان والله الأيام اللي فترة العادة الشهرية ما قضتها تقضيها الآن وتطعم مع كل يوم مسكين. لماذا؟ لأن تعمد التأخير الصيام إلى هذه الفترة. أختي أم عبد الرحمن وموزة من أبو ظبي وبشير من فرنسا سامحوني وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله بإذن الله غدا في أول اللقاء أجيب على ما تبقى من الأسئلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.